بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب إلى تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل فناء الدنيا، لقوله تعالى بعد ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى، بين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة. وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهية والرفاهة في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجودنا مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر. ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره، بقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها، والله أعلم. ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم.
من الإيمان بالغيب والإيمان بعذاب القبر والنعيم، داخل في قول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي يؤمنون بكل ما غاب عنهم من أمر الآخرة ومقدمات الآخرة. فالإيمان بعذاب القبر ونعيمه أمر غيبي، لأن لا نشاهده، ولذلك جعل من أمر الآخرة. ولو كنا نحن الذين نواري الأموات وندفنهم ونجهزهم، ولكن نعرف أنهم قد خرجوا من الدنيا ودخلوا في حيز الآخرة، فهم في عذاب أهل الآخرة، وأمر الآخرة محجوب عنا، لا نطلع على تفاصيله. فلذلك صار من الإيمان بالغيب وداخل في الإيمان باليوم الآخر. من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فنقول إن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما يكون في البرزخ داخل في اليوم الآخر. يقول العلماء: من مات فقد قامت قيامته، إذا مات الإنسان وخرج من الدنيا فقد قامت عليه القيامة، حيث أنه أصبح من أهل الآخرة، طويت أعماله وختم عليها لا يستطيعون نقصا من السيئات ولا زيادة في الحسنات. علم مقعده من الجنة أو مقعده من النار، دخل في عالم الآخرة، عرف مآله وحالته، فيكون من أهل الآخرة. ثم عذاب القبر ونعيمه هو أنه يعذب في البرزخ، بحيث يصل العذاب إليه أو ينعم بحيث يصل النعيم إليه. معلوم أن العذاب هو الآلام التي تؤلم الإنسان ويتضرر بها، العذاب في الدنيا مثل الضرب والجلد والتجريح والطعن، هذا عذاب حسي، ومثل السلب والعيب والقدح والقذف والإيذاء باللسان، هذا يسمى عذابا معنويا. ولكن العذاب الذي ذكر في البرزخ هو عذاب حسي، والنعيم الذي ذكر في البرزخ نعيم حسي ولكنه على الأرواح. نقول دلت على هذا العذاب مفصلا الأحاديث الكثيرة، فمنها حديث البراء المشهور الذي مروي في السنن والمسند وغيره، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فيسلها من بدنه كما تسل الشعرة من العجين، فإذا أخذها لم يتركوها في يده طرفة عين، حتى يجعلها في تلك الأكفان وذلك الحنوط وتلك وذلك الياسمين، فيصعدون بها إلى السماء، ويخرج منها كأطيب ريح وجد في الدنيا، ثم يمرون بها على الملائكة، كلما مروا على ملأ من الملائكة سألوهم: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه الذي كان يسمى بها في الدنيا. فإذا صعدوا بها إلى السماء يقول الله تعالى: رد عبدي إلى الدنيا فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان فيجلسان عند رأسه فيقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. فيقولان: قد عرفنا ذلك، نم هنيئا. فينام كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب الخلق إليه، فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، فإذا رأى ذلك قال: رب أقم الساعة. وفي رواية: فيأتيه رجل طيب الريح حسن الوجه فيقول: أبشر باليوم الذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول ربي أرنا، فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. والحديث طويل وفيه أيضا أحاديث أخرى، هذا بالنسبة إلى أهل السعادة. وذكر ضمن ذلك لأهل الشقاوة، يقول إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم حنوط من نار ويأسرين من النار وأخفان من النار، فيجلسون منهم رد البصر، فيأتيه ملك الموت ليقول أيتها الروح الخبيثة كانت الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده، ينتزعها كما ينتزع السفود من الريح من باب الصوف المبلول، فإذا أخذها لم يدعوها برئته طرفة عين حتى يجعلها في تلك الأكفان من النار، ويصعدون بها إلى السماء فيخرج منها كأنت الريح كانت في الدنيا. فكلما مر على ملأ من الملائكة قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح إسماعيل التي كان يسمى بها في الدنيا. فإذا وصل إلى السماء أغلقت دونها أبواب السماء، لقوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، تطرح روحه طرحا وتعاد روحه بجسده فيه ملكان إلى آخره. وقد تكلم العلماء على عذاب القبر ونعيمه، وأوردوا في ذلك الأحاديث الكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. الروضة معلوم أنها التي فيها الرياحين وفيها الأزهار وفيها البهجة والسرور، والحفرة معلوم أنها إذا كانت من النار أنها فيها حفر وفيها وقود وفيها جمر وفيها حرارة. ذكر في الحديث أنه إذا كان مؤمنا فإنه يفتح له في قبره مد البصر، وإذا كان كافرا يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. وأنه إذا كان مؤمنا يفتح له باب إلى الجنة، وإذا كان كافرا يفتح له باب إلى النار ويأتيه من حدها ومن تمومها. وقد أطال العلماء في ذكر عذاب القبر ونعيمه، وأورد ابن كثير رحمه الله الأحاديث التي وردت في ذلك عند قوله تعالى في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أورد الأحاديث الكثيرة التي في عذاب القبر وإن لم يستوفها، ولكنه أورد جملة كبيرة من الأحاديث، وقد ألف في ذلك العلماء تأليفات واسعة فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، وكذلك أيضا في الحكايات التي وقعت لبعض المعذبين أو لبعض المنعمين، حكايات كثيرة، وإن كذبها بعض من لم يتسع ذهنه لها. فقد ذكر الذهبي في بعض كتبه أن إنسانا مات أخوه فجيء إليه يعزى وإذا هو يبكي بكاء شديدا، فقيل له أما علمت أن الموت حق؟ فقال بلى ولكني أبكي على ما كان فيه أخي من العذاب. فسئل ما سبب ذلك، فذكر أنه لما ألحد يقول سقطت لبنة فأدخل يده بين اللبن وإذا القبر يتلظى، يقول فاحترقت يدي أراه يده فيها حرق، فسأله عن أخيه ما عمله فقال كان لا يؤدي الزكاة. قالوا لعل ذلك مأخوذ من قوله تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به. وكذلك ذكر بعضهم أنهم دفنوا إنسانا ولما دفنوه في قبره نسوا فأسا كانت معهم فحفروا القبر فلما حفروه وجدوا ذلك الميت قد أبخلت يداه ورقبته في حلقة الفأس وقد أوشك عليها فرد عليه التراب ودفنوه ووجدوا له عملا سيئا. وكذلك حكايات في بعضهم أنه رأى قبرا كلما جاء الليل خرج صاحب القبر وعليه نار تشتعل يشتعل قبره وهو فيه فإذا طلع الصبح دخل في قبره. وأمثلة لذلك كثيرة. وذكر ابن رجب أنه رؤي بعض أهل العلم بعد موته في المنام وإذا في وجهه سفعة من حرق فسئل ما سبب ذلك فقال دفن عندنا بشر المريسي فنفحت النار نفحة أو لفحتنا نفحة ما لنا منها هذا الأثر الذي هو أثر في وجهه وأشباه ذلك. هذه القصص تجدونها في كتاب ابن رجب الذي يسمى أهوال القبور في أحوال أهلها إلى النشور. طبع طبعة قديمة منقحة ولكن طبع مع الأسف طبعة أخيرة مغلوطة وفيها سقط وأخطاء كثير. فالطبعة الأولى هي المغبوطة. وتجدون أيضا في كتاب الروس لابن القيم فإنه استوفى ما يتعلق بعذاب القبر وتكلم عليه كلام علم لا كلام حكايات وخرافات بل كلاما علميا كعادته رحمه الله. ولابن أبي الدنيا مؤلفات صغيرة مطبوعة فيما يتعلق بعذاب القبر وحكايات وردت عنهم. وابن أبي الدنيا من علماء القرن الثالث رحمه الله كأن اهتمامه بهذه الحكايات والزهديات وما أشبهها. وبالجملة عذاب القبر ونعيمه ورد في السنة يقينا حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ به في الصلاة تعوذ منه يقول إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فأمرنا أن نستعيذ في صلاتنا من عذاب القبر وكان دائما يستعيذ بالله من عذاب القبر ويأمر بذلك أصحابه. وقد ذكر ابن القيم أن كثيرا من الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالغيب أنكروا عذاب القبر وادعوا أنه كذب وقالوا إننا بحثنا الميت بعد ثلاث فوجدناه على هيئته ووضعنا على صدره الزئبق الذي هو أخف شيء حركة وجدناه لم يتغير، فكيف تقولون إنه يجلس وإنه يخاطب وإنه يضرب من أرزبة من حديد وأنه يطيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان؟ يا أين هذا ونحن لم نجد فيه أي تغير عن حالته؟ فأجابهم بأنكم في عالم والموتى في عالم آخر، فإن أهل الدنيا في عالم الدنيا والأموات في عالم البرزخ، وأهل الدار الآخرة في عالم الآخرة، ولكل منهما حكم. فأهل الدنيا معروف أنهم يحس بعضهم ببعض وينظر بعضهم إلى بعض، ونسمع كلام أحدنا ونرى شفه ونلمسه ونعرف شخصيته. وأما الذي من أهل البرزخ فإن روحه قد خرجت من بدنه ونحن لا نعلم ما هي تلك الروح ولا ما كيفيتها. فالعذاب الذي تلاقيه لا ندري ما كيفيته، لكن نتحقق أن روحه هي التي تتعذب وهي التي تتألم. أما الجسد الذي هو هذا اللحم والعظم ونحوه فإنه بعد الموت يفنى ويصير ترابا كما هو مشاهد، وكما ذكر الله ذلك عن الكفار في قولهم أئذا كنا عظاما أترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، ينقلب ترابا كما في قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم أي نعيدكم فيها إلى أن تصيروا ترابا. فالأحكام في البرزخ على هذا الروح، والروح بعد خروجها من الجسد تبقى إما منعمة وإما معذبة، ونحن لا نتصور ماهيتها. الأرواح التي تعمر هذه الأجساد عجز الخلق عن أن يتصوروا ماهيتها وأن يدركوا ما هي مما هي، عجزوا عن أن يصلوا إلى تكييفها. فلذلك يقتصر على قول الله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يقتصر على هذا. فقالوا هذه الروح نسلم أنها مخلوقة ونسلم أنها تبقى بعد خروجها من البدن، وأنها إما أن تنعم وإما أن تعذب، وأن الحساب والعذاب في البرزخ على الأرواح. والله تعالى قادر على أن يوصل الألم إلى الأجساد ولو كانت رمادا ولو كانت ترابا، يقدر أن يوصل إليها شيئا من الآلام، ولكن العذاب الحقيقي والنعيم الحقيقي على هذه الروح. نشاهد مثلا أن الجن مخلوق خلق، الجن خلق ولكننا لا نراهم لأنهم أرواح ليس لهم أجساد، وإن كان لهم قدرة على أن يتشكلوا ويظهروا بمظاهر جسدية، ولكن الأصل أنهم أرواح ولذلك لا نراهم. ولهم قدرة على ملابسة الإنس، على أن يخالط الإنس وينتشر في جسده يلاطفه ويلاطفوه حتى تغلب روح الجني على روح الإنسي. فلذلك الذي معه مس من الجن تغلب روح الجني عليه. وذكر شيخ الإسلام أن الذي يصاب بهذا الجنون تتغلب عليه تلك الروح الجنية، وأنه إذا ضرب فإن الضرب يقع على الجن. ولهذا كان رحمه الله إذا جيء بمن هو مصروع عليه الجني الذي قد لابسه يضربه ضربا شديدا فيصيح ذلك الجني ويتألم، وإذا خرج يسأل الإنسية هل أحسست بضرب؟ فيقول ما أحسست بشيء ولا شعرت أنني ضربت، لأن الضرب يقع على ذلك الجني. فنقول هذه الروح التي في تعلف الإنسان هي التي يحيا بها الجسد، فإذا رجعت للجسد بقي الجسد مرتاح ليس فيه حياة، لا يتألم ولا يحس بالضرب ولا بغيره. أين ذهبت تلك الروح؟ الله أعلم، تذهب إلى عالم الأرواح، يصيبها عذاب أو يصيبها معين، تلقى ما تلاقيه إن كانت سعيدة من السرور والحضور، وتلقى ما تلاقيه إن كانت شقية من العذاب والآلام. فهي في عالم ونحن في عالم، قد اختلفوا أين تكون أرواح المؤمنين وأرواح الكفار، فذكر بعضهم أن أرواح المؤمنين في بئر زمزم، يعني قول قيل أو أنها في السماء، وأن أرواح الكفار في بئر بحرمة اسمها بئر مرغود، ولكن هذا قول من الأقوال. والله تعالى قد ذكر شيئا من ذلك في قوله إن كتاب الأبرار لفي عليين، قيل المراد به أرواحهم، إن كتاب الفجار لفي سجين، قيل إنه أسفل سافلين. الله أعلم من أقارب هذه الأرواح، ولكن هي التي في هذه الدنيا تتألم وتتعذب، فلا يلتفت إلى أقوال الفلاسفة الذين يقولون إن الجسد لم يتغير، وإنه وجدناه على هيئته عندما وضعناه، وإنه لم يتحرك بأي أدنى حركة. نقول صدقتم، الجسد لا يتغير، الجسد هذا لأنه جثة، ولكن الحساب والعذاب على الروح، وما ذكر من إجلاسه ومن سؤاله إنما يتوجه على الروح. قد أنكر بعضهم أيضا عذاب القبر، وقالوا كيف لم ينكر في القرآن مع أنه من أركان الإيمان ومن أصوله؟ أجاب عن ذلك ابن القيم بجوابين، مجمل ومفصل. فالمجمل يقول ثبت بالسنة وفي السنة كفاية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالكتاب والسنة، فإذا بينه في سنته وبين أسبابه وبين العذاب الذي يحصل به وبين نوعه وذكر مثلا بعض الأعمال التي يعذب بها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ومثل ما ورد في الحديث أنه مر باثنين يعذبان في قبريهما، فقال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم ذكر أيضا أن هذين من أسباب العذاب في القبر، ومر على مقبرة وسمع فيها صياحا فقال يهود تعذب في قبورها. لا شك أن مثل هذا أدلة واضحة، وكذلك الأمر بالاستعاذة من القبر في أحاديث كثيرة قد تبلغ حد التواتر، قد تكون مثلا 100 حديث أو مئات كلها في عذاب القبر. ألا يكون ذلك دليلا ألا يكون ذلك كافيا؟ يكفي أن نجعله عقيدة، نعتقد أن عذاب القبر ثابت وأنه دلت عليه السنة النبوية فنقبلها ونتقبلها. هذا الجواب. والجواب الثاني جواب مفصل، يعني ذكر فيه بعض الأدلة وقد أشار إليها إلى بعضها الإسماعيلي. يقول إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، يعذب من استحق العذاب أو يعفو عنه. ثم ذكر أدلة. الدليل الأول هذه الآية في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، فإذا قامت القيام تعذب أشد العذاب. ذكر بعضهم أنهم رأوا، كشف لبعضهم أنهم رأوا في الصباح طيورا تذهب إلى جهة بيض ثم ترجع في المساء وهي سود، فسألوا عن ذلك فقال بعضهم هذه أرواح آل فرعون تذهب في الصباح وهي منعمة يعني بيضة فتلقى في النار وتحترق فيها وتعذب فيها وترجع في العشي وقد انقلبت إلى السواد من الحرق. طيور كثيرة، يعني الله تعالى قادر على أن يجعلها في أجساد هذه الطيور كما فعل ذلك بالشهداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل أرواح الشهداء في أجواف طائر خضر تعلق في شجر الجنة. أرواحهم فارقت أجسادهم، والله تعالى ذكر أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. فعلى هذا جعلت أرواحهم في أجواف طير حتى يكون لها إحساس واختراء يكون الطير أخضر تذكر في الجنة وتعلق في شجر الجنة وتأكل من ثمارها وأزهارها حتى ترد إلى أجسادها. فعلى هذا أرواح المؤمنين تنعم سواء جعلت في أجواف الطير أو جعلت مستقلة، وأرواح الكافرين في آل فرعون تعذب فتحرق في النار وتلقى فيها وتتألم بهذا التألم الذي ذكره الله إلى أن تنقضي الدنيا. ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب، أي في أشده بلا تخفيف كما كان في الدنيا. ثم ذكر آية أخرى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنك قيل إنها عذاب القبر، وقيل إنها في الدنيا، ولكن هل كل من أعرض عن ذكر الله تعالى في الدنيا تكون معيشته ضنك؟ ليس كذلك. نشاهد مثلا ويشاهد من قبلنا أن كثيرا من المعرضين وكثيرا من الكفار يعطون نعيما في الدنيا ويتوسعون في المآكل والمشارب والمساكن والملابس والمراكب والفرش، ويؤتى إليهم بما يتمنونه من الأغنية ومن المشتهيات من الفواكه والمستلذات ومن المآكل بأنواعها من اللحوم والخبوز وما أشبهها. فأين معيشة الضنك؟ والله تعالى يقول فإن له معيشة ضنكا. أين هذه المعيشة؟ إذن هي في البرزخ، يعني يلقى ضنكا في البرزخ ولو لم يكن محتاجا إلى معيشة، لأن الأرواح في البرزخ لا تحتاج إلى غذاء ولا تحتاج إلى أكل، الأكل خاص بالبدن، فتكون المعيشة هنا معناها اللذة والسرور أو الهم والغم والتضييق والأذى والعذاب الذي تلاقيه تلك الأرواح. هكذا اختار المؤلف، يقول قبل فناء الدنيا لهم معيشة ضنك، ثم يقول بعد ذلك نحشره يوم القيامة أعمى، فذكر أنهم يحشرون في الآخرة على هذه الحال، يعني قد فقدوا أبصارهم أو فقدوا بصائرهم، فبين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة، المعيشة التي قال الله لهم لجزاء إعراضهم قبل يوم القيامة، لأنه قال نحشره يوم القيامة، فتبين أن المعيشة إما في الدنيا وإما في البرزخ. ونحن نعاين اليهود والنصارى والمشركين في الدنيا يعيش الرغيد ورفاهية في المعيشة وسعة في الرزق قد وسعت عليهم، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، بمعنى أن الكافر يعطى فيها ما يتمناه فكأنه في جنة، وأما المؤمن فإنه لا يأخذ منها إلا ما يقوته وما يعبر به حياته فكأنه في سجن. ويقول الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، السقف ما يسقف به البيت، من فضة ومعارج يعني من فضة الدرج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا يعني من فضة وسررا عليها يتكئون، جمع سرير وزخرفا يعني ذهب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. الحاصل أن هذه الآية دليل على أن المراد بالمعيشة الضنك هي عذاب القبر. إذا نظرنا إلى معيشتهم وما هم فيه من السعة علمنا أنه لم يرد ذيك الرزق في الحياة الدنيا، لم يرد ذيك الرزق لوجود المشركين في ساعة من أرزاقهم، وإنما أراد بعد الموت وقبل الحشر يعني عذاب القبر، فتكون هذه الآية دليلا على إثبات عذاب القبر. ومن الأدلة التي ذكرها ابن القيم قول الله تعالى في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، العذاب الأدنى فسر بأنه عذاب القبر. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى في سورة التوبة سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، مرتين إلى مرة في الدنيا ومرة في البرزخ، ثم يكون العذاب في الآخرة. وآيات أخرى استند إليها ابن القيم وبين أنها دالة عليه وإن لم تكن صريحة. ثم يقول ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت بها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في أحاديث وإن لم تكن الصحيح أن فتاني القبر اسمهما منكر ونكير، يطال لأحدهما منكر والآخر نكير الفتانان. وإن أنكر بعضهم صحة الأحاديث في ذلك ولكنها مع كثرتها قد يشهد بعضها لبعض، يعني فتانان في القمر ثبت من خبر أنهما اللذان يفتنان الناس. ومما يدل على ذلك كما ذكرنا هذه الآية في سورة إبراهيم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إن الإنسان في الدنيا إذا جاءه من يفزعه ومن يسأل هذه المسائل المفزعة فقد يتلعثم وقد يتحير، لأنه ذكر أن الملائكة الذين يعذبون أصواتهم مثل الرعد الخاطف وأبصارهم مثل البرق الخاطف. كيف يثبت الإنسان أمام هؤلاء؟ فقرأ هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. تثبيتهم في الدنيا وتثبيتهم على العقيدة وتثبيتهم على الشهادة وتثبيتهم على الإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، القول الثابت منه الشهادتان مثلا، ومنه أركان الإيمان، ومنه معرفة الله تعالى، ومنه وصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص وما أشبه ذلك. بقي التثبيت في البرزخ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من الآخرة البرزخ، يثبتهم الله في البرزخ عندما تأتيهم هؤلاء الملائكة الذين رؤيتهم مفزعة وأصواتهم مفزعة وأبصارهم مفزعة، فإن الله يثبتهم ويربط على قلوبهم فلا يفزعون، بل يثبت أحدهم فيقول: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد، كما ذكر ذلك في حديث كسوف القمر كسوف الشمس. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى في صلاته أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. ذكر أنه يقال لأحدكم: من ربك ومن دينك ومن نبيك، إلى آخر ذلك. فكل ذلك دليل على أن هذه الآية كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها دالة على عذاب القبر. وقد ذكرنا أن ابن كثير فرد عندها أحاديث كثيرة، كذلك ابن جرير، تتعلق بعذاب القبر. لما انتهي من يتعلق بعذاب القبر عندنا فقط 24، يقول: ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره، لقوله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الخصومات ويكره المنازعات، ويحث على أن الإنسان يتقبل ما جاءه من الآيات وما عرف منها، فإنه يعمل به ويقول به، وما التبس عليه فإنه يؤمن به ويعرف أنه حق على حقيقته، ولا يتقعر في البحث عنه، ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر أنه جاء مرة هو وأخوه إلى المسجد النبوي، فوجد في المسجد حلقة من الصحابة، وإذا هم يتنازعون في القدر، يعني كأنهم يتنازعون في إثبات قدرة الله تعالى، فهذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فيتجادلون، وقد أدى بهم ذلك إلى الاختلاف، وإلى أن ادعوا أن القرآن يخالف بعضه بعضا، هذا يستدل بآيات على ما يقوله، هذا يستدل بآيات على ما يقوله. ارتفعت أصواتهم حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في داخل بيته، فخرج عليهم مغضبا، قد احمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فوقف عليهم وقال: يا عباد الله، أبهذا أمرتم؟ أم بهذا كلفتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما عرفتم منه فقولوا به واعملوا به، وما لم تعلموا فأكلوه إلى عالمه، كلوه إلى عالمه، ولا تضربوا بعضه ببعض. نهاهم عن هذا الجدال وهذه المنازعات. فنحن نقول إن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نزلت ليصدق بعضها بعضا، فهكذا علينا أن نعمل بها وأن نقول بها، ولا نجادل ولا نخاصم ولا نضرب بعض الآيات بزعم، بل نعمل بما ظهر لنا وما أشكل علينا، نأكله إلى عالمه، ونعلم حقا أن كله حق، وأن كتاب الله تعالى محكم لا يمكن أن يكون فيه اختلاف، كما قال تعالى: ولو كانوا من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو يصدق بعضه بعضا، فليس فيه أي اختلاف، هذا هو الذي يعتقده أهل السنة. وإذا استدل بعضهم بآيات ادعاء أن فيها دلالة على مذهبه، نرد عليه بأنها في الحقيقة ليست على ما يقوله المبطلون والمضلون، ولو فهم منها ما فهم فالعيب من سوء الفهم. تكلم العلماء على القرآن وبينوا أنه ليس فيه أدنى اختلاف. تكلم بعد ذلك الإسماعيلي على الخلفاء الراشدين، فذكر أنهم يثبتون خلافتهم، فأولهم الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه، فاختاره الصحابة ورضوا بخلافته. ثم إنه رضي الله عنه عند موته استخلف عمر وأقره الصحابة على خلافته، وبقي خليفة إلى أن قتل رضي الله عنه. ثم استخلف بعده الصحابة عثمان رضي الله عنه، حيث اجتمع عليه أهل الشورى ورضوا بخلافته وبايعوه. ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه اتفق الصحابة الباقون على تولية علي رضي الله عنه ومبايعته، فبايعه بقية الصحابة، وإنما خرج عن مبايعته أو لم يبايعه بعض من الصحابة لا لأهليته، ولكن لأمر عرض لهم. فأهل مكة الذين خرجوا إلى الشام بقيادة عائشة ومعها إنما لم يدعوا أنه ليس أهلا، ولكن أرادوا بذلك المطالبة بدمي عثمان. وكذلك أهل الشام الذين جاءوا بقيادة معاوية لم يطعنوا في خلافة علي، ولكنهم مطالبون بدمي عثمان. ونقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أراد شخص شراء سيارة وكانت قيمتها بالدينار البحريني 10,000 دينار وأراد الدفع بالتقسيط، فإن المعرض يحتسب له 11,000 دينار، فهل هذا جائز؟ إذا أراد شخص شراء سيارة وكانت قيمتها بالدينار البحريني 10,000 دينار وأراد الدفع بالتقسيط، فإن المعرض يحتسب له 11,000 دينار، هل هذا جائز؟
جائز إن شاء الله، وتكون زيادة مقابل الأجل، وذلك لوجود الخلاف أو لوجود التفاوت بين الثمن النقد والثمن الغائب. فمثلا إذا أتيت لتشتري سيارتين من إنسان فقلت له إحداهما ثمنها نقد والأخرى ثمنها مؤجل لمدة سنة، فإنه لا يساوي بين الثمنين، بل الثمن النقد يجعله رخيصا ك10,000، والثمن المؤجل يزيد فيه مقابل الأجل، فهو يكون هذه العشرة التي تنقدها أنتفع بها في هذه المدة في هذه السنة فأكتسب بها أرباحا، فتكون الألف التي أزيدها مقابل الأجل لأجل أن لا أنتفع بها، بل أنت الذي تنتفع بها طوال هذه السنة. وهذا عالج عمل الناس. معروف مثلا لو دخل السوق اثنان لشراء سلعة مثلا ككيس، كيس أرز أو نحوه، كلاهما يريد أن يشتري كيسا، أحدهما بيده دراهم والآخر ليس معه دراهم، وإنما يشتري لمدة نصف سنة أو سنة، فجاء إلى صاحب الأكياس معلوم أنه لا يبيعهما سواء، الذي معه نقود يبيعه مثلا 100، والذي ليس معه نقود يبيعه 110 أو 120، لأن هذا هو الذي يناسبه، وكلاهما يشتري اختياره.
فهذا يقول: يوجد في بلدنا بنك إسلامي بحيث أنني إذا رغبت في شراء سيارة ولم يتوفر عندي المال للشراء فأذهب إلى البنك الإسلامي ويشتري لي تلك السيارة التي أحددها، بحيث أنه يشتري السيارة يعني البنك من الوكيل ثم يبيعها لي بالتقسيط ويربح بأخذه مني، أفيدون هل هذه المعاملة جائزة؟
جائزة إن شاء الله. أولا أنه بنك إسلامي، وثانيا أن البنك يشتريها لنفسه من المعرض، يتصل بالمعرض فيقول احجز لنا سيارة صفتها كذا وكذا، فإذا حجزها أرسل إليه ثمنها مثلا 40,000 ريال أو نحوه، فإذا أرسلها أرسل من يستلمها يستلم مفاتيحها ويفحصها ويكتب عليها، ولا بد أن يغير مكانها، ينقلها من مظلة إلى مظلة أو يخرج بها من المعرض. ثم بعدما تدخل في ملكية البنك يعرضها عليك أيها المشتري، فيقول اشتريناها من المعرض 40,000، وحيث أنك تشتريها لمدة مثلا 3 سنين فإن نربح عليك 5,000 أو 10,000 ولا نكرهك ولا نلزمك، فإذا اخترتها فخذها بما نقول، وإن تركتها نعمها على غيرك. وهذا يجوز أن يفعله غير البنك. لو جاءك إنسان وأنت عندك دراهم وقال إني بحاجة إلى سيارة ولا ثمن معي، فقلت له إني سوف أشتري سيارة وأعرضها عليك للبيع، فاشتريت السيارة وأتيت بها بعدما سلمت ثمنها ودخلت في ملكيتك، ولو لم تغير الاستمارة ولم تكتبها باسمك، لأن يعني الاستمارة ليست شرطة في الملكية، فبعدما تدخل في ملكك وبعدما تحوزها تعرضها عليه، فإن اختار أن يشتريها فهي له، وإن امتنع منها فلا تلزمه بها.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: لقد علمنا من نصوص الكتاب والسنة أن الخشية لا تكون إلا لله، فما هو تفسير الآية وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟
الخشية هي الخوف أو الخوف أو نوع من الخوف، ومعلوم أن الخوف ينقسم إلى قسمين: خوف سري وخوف طبيعي. فالمراد بالخشية هنا الذي يضعي وتخشى الناس الخوف الطبيعي، الخشية الطبيعية، وذلك لأن الإنسان يخاف مثلا من الأعداء أن ينكروا به خوفا طبيعيا، ولذلك يأخذ حذره ويخاف من الأمراض ولذلك يبتعد عنها ومن عن أسبابها مثلا، ويخاف من السباع فلذلك يتجنبها، فيقول مثلا تركت دخول هذا الشعب خوفا من السباع التي فيه، تركت المبيت مثلا في هذه البقعة خوفا من الحيات أو من الحوامل التي فيها مثلا، أو اشتريت هذا اللحاف خوفا من البعوض الذي يؤذيني أو نحو ذلك، أو اشتريت هذا السلاح خوفا من الأعداء حتى أتحصن وأتحصن على نفسي، فمثل هذا يسمى خوفا طبيعيا فلا يدخل فيه الشرك. وكذلك الخشية الطبيعية، فالآية في سورة الأحزاب يقول: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتزوج امرأة زيد التي هي زينب. لماذا؟ لأن الجاهلية يعتقدون أنه لا يجوز أن يتزوج زوجة ابنه الذي قد تبناه، وهو قد تبنى زيدا بقوله الرجل، فأحب أن يتزوجها، ولكن خشي أن الناس يقولون تزوج زوجة ابنه الذي تبناه، تزوجها ولم يتجنب مع كونها زوجة لابنه، فلما خشي من ذلك عاتبه الله وقال: لا تخشى الناس، تزوجها. لماذا؟ لئلا يكون على المؤمنين حرجا في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهذا هو معنى خوفه، ولم يكن خوفا سريا. الخوف السري هو كونه مثلا يخاف من أشياء غير حسية، كأن يخاف من الأصنام مثلا أنها تبطش به، أو من الأولياء الذين يدعون من دون الله أنهم يعذبونه، أو يخاف من الأنداد أنها تبطش به أو نحو ذلك. فالخوف لذلك عبادة سرية.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما حكم اللزقة التي توضع على الظهر؟ هل لها حكم جبيرة في الغسل؟
يجوز استعمالها ولها حكم جبيرة عند الحاجة، والغالب أو يقول لا بد أن يغسل مكانها قبل إلصاقها، فإن كانت في موضع من أعضاء الوضوء كما إذا كانت على الذراع أو على القدم أو على جزء من الوجه فإنه ينظف محلها ثم يلصقها، ويسمى أن يكون على وضوء على طهر. أما إن كانت في البطن أو في الظهر أو في الصدر أو في الجلد أو في أحد الفخذين أو الساقين، يعني في غير أعضاء الوضوء، فإنه يغسل محلها ثم بعد ذلك يلصقها. فإذا أصابت الجنابة اكتفى بإمرار الماء عليها، وإذا أراد الوضوء كان في أعضاء الوضوء اكتفى بغسلها إذا كان الغسل لا يضرها. فإن كانت على جرح ويتألم أن يغسل الجرح اكتفى بإمرار اليد عليها مبلولة بالماء.
وهذا يقول: هل ورد حديث في فضل الدفن في المدينة النبوية؟ فضل الدفن
لا أذكر ذلك، يعني ما ورد أن الموت في المدينة أو أن الدفن في البقيع أو نحو ذلك فيه فضيلة، ولكن لما كانت البقيع قد دفن فيه جل الصحابة وكذلك حاجة البلدة شرف المكان أنها إحدى الحرمين، وكان هذا مما يبعد كثيرا من النفوس على أن يستقروا في المدينة وأن يختاروا الإقامة فيها، ولكل اختيار.
وهذا يقول: في بلدي منتشر الإسبال انتشارا كبيرا، وقد دعمه عالم عندنا لما أفتى بجواز الإسبال من غير خيلاء وتكبر، فهل هذا العالم على حق وهل يجوز لنا تقييده؟
ليس على حق، الإسبال محرم ولو اشتهر ولو انتشر ولو لم يكن عن خيلاء ونحو ذلك. وقد يتمسك هؤلاء بقصة أبي بكر، ونعتذر عن أبي بكر. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أحد طرفي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لا تفعل ذلك خيلاء. انظروا أولا أنه أحد طرفين، لم يكن الإزار كله إنما طرف من أطرافه. ثانيا أنه قد يتعاهده، يعني إنما يفعل ذلك عن على حين شغل. إذا كان مثلا يشتغل في تجارته فإنه يقوم ويقعد، والإزار الذي يلبسه كإزار المحرم فقد يكون مع الشغل ينحسر طرف الإزار أو أحد طرفيه، ينحسر فيتدلى إلى أن يتجاوز الشعب، فإذا تعاهده رفعه بسرعة. ولذلك قال: إلا أن أتعاهده. فأين هذا من فعل الذين يتعمدون إرخاء الإزار كله أو إرخاء القميص كله أو السراويل كله إلى أن يصل إلى ما تحت الكعب أو إلى أن يغطي قدمه كلها، وربما يصل أيضا إلى الأرض؟ لا شك أن هذا مباين لفعل أبي بكر. وأيضا قد مر بنا سؤال في هذه الدورة في حكم الإسلام، أن بعض الإخوان الحاضرين رؤيا مسبلا. ذكرنا أنه وردت أحاديث كثيرة في النهي عن الإسبال وهي صحيحة معمول بها، مثل الحديث الذي فيه ثلاثة سلام كلمهم الله إلى قوله: المسبل والمنان والمنافق سلعته بالحلف الكاذب. ومن الحديث: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وأحاديث أخرى توجد في محلاتها.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل من استفاضت عدالته يشهد له بالجنة كالإمام أحمد وابن تيمية وغيرهم؟
يرجى ذلك. يقول إن كثرة الثناء عليهم تدل على البشرى، فنرجو ذلك لهم، نرجو للمحسنين ونخاف على المجرمين. والرجاء إنما هو لأجل ما اشتهر من الخير والفضل، ونترحم عليهم ونثني عليهم، ويكون هذا الثناء عليهم وسيلة أو سبب من أسباب القبول، ولعل ذلك يكون سببا في دخولهم الجنة. قد ثبت في الصحيح أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مر بجنازة فأثنوا على صاحبها شرا فقال: وجبت. فسئل فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فقيل إن هذا خاص بالصحابة، لأنهم أورع من أن يثنى على من لا يستحق الثناء. وقيل إنه عام أن أهل الخير والإيمان إذا أثنوا على خير، على إنسان خيرا، فإن ذلك مما يرجح أنه من أهل الخير.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل يحكم على أئمة الكفر في هذا الزمان أنهم من أهل النار لما نرى من حربهم بالإسلام وموتهم على ذلك؟
نحن من حيث العموم نقول: اليهود من أهل النار عموما، النصارى من أهل النار عموما، المشركون الشيوعيون الدهريون من أهل النار عموما، وكذلك أيضا نفلق أفعالهم التي يكيدون بها الإسلام، فنقول بهذا يستحقون العذاب، وبهذا يحذر من أفعالهم وما أشبه ذلك. ولكن الفرد يقول أمره إلى الله، ولو تحقق أنه مات على الكفر أمره إلى الله، لكن من حيث العموم نشهد لهم بالنار.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما الحكم في رجل يصلي فترة من الزمن ثم يطرأ عليه كسل فيتركها لفترة أسبوع أو أقل، ثم يرجع في أدائها دون قضاء ما فاته، فماذا عليه؟ وهل تبطل الأعمال الصالحة السابقة لتركه للصلاة أكثر مأجورين؟
لا شك أن هذا فعل مستقبح، فعل كبير، وهو تركه للصلاة مدة ولو يوما فضلا عن أسبوع فضلا عن شهر متوالي، ولو صلاة واحدة يتعمد تركها بدون عذر، لا شك أن هذا ذنب كبير. فنحن نقول عليه أن يتوب وأن ينزع عن هذا التارك، وأن يواظب على الصلاة ويحافظ عليها، ويستمر على ذلك بقية حياته، إن مات وهو على هذا التكاسل وعلى هذا التضييع وعدم الانتباه لما مضى، يخشى عليه من عذاب الله ويخشى عليه من الخاتمة السيئة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: حصل لي مشكلة في بيتي، وسبب ذلك أن زوجتي ترفض خدمتي في البيت من إصلاح الطعام وغسل الثياب، وتقول إن هذا ليس بواجب، وتطالبني بالدليل على الوجوب، كما تطالبني بإحضار خادمة وتقول إن هذا واجب ومن الحقوق التي لها كما ذكر في الروض. أرجو من فضيلتكم إفادتي عما تقدم، وجزاكم الله خيرا.
لك أن تقنعها وتبين أن هذا من حق المرأة على زوجها خدمته الخدمة المعتادة، فإن هذا هو الذي عليه العمل. دليل ذلك فعل أمهات المؤمنين، لم يكن عندهم خادمات بل هن الذي يعمل ما كل واحدة تعمل في بيتها. ودليل ذلك أيضا فعل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إذا الروايات أنها طحنت حتى نجلت يداها وأنها خبزت وأنها تعبت، فقالت لما جاءها خدم وشفي طلبت أن صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادمة تكفيها، فامتنع وقال أعطيك وأدع أهل الصفة. بعد ذلك خدم أنفقه على أهل الصفة ولم يعطيها خادمة. ومن ذلك أيضا قصة أسماء أخت عائشة زوجة الزبير، كانت تخدم زوجها بحيث أن عنده فرسا في بستان له مسيرة فرسة أي ساعة ونصف، تطبخ له علفا ثم تحمل ذلك العلف وهو النوى على رأسها وتسير مسيرة ساعة ونصف ذهابا وساعة ونصف إيابا حتى توصله إليه، وزيادة على كونها تربحه وتكسره ثم تطبخه زيادة على ما تعمله في البيت. أين هذا من هؤلاء؟ ما كان ما يوجد الآن إلا إصلاح الطعام أو ترتيب الثياب أو إخراج قمامة الدار، أما الطحن الذي كنا يفعلنا وكذلك تكسير النوى وإعلاف الدواب هذا لا يوجد في هذه الأزمنة. فلا تستنكر المرأة أن تخدم زوجها بهذه الخدمة اليسيرة.
وهذا يقول: ما حكم الصلاة في مسجد وضع فيه قبر أو تم بناء المسجد على القبر؟ وإذا سافرت إلى قرية ولا يوجد فيها إلا مسجد واحد فقط وفي هذا المسجد قبر، هل يجوز أن أصلي معهم محافظة على الجماعة أم أصلي في المنزل؟
يظهر أنك تحاول أن ينبش هذا القبر إن كان القبر جديدا ويبعد، وإذا كان قديما أو هناك قبور كثيرة من قبور المسلمين أن ينقل المسجد إلى مكان آخر يهدم ويبنى لمكان آخر ليكون ذلك أبعد عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. قد تكاثرت الأدلة في النهي عن ذلك، ولكن إذا كنت فردا واحدا وأهل البلد كلهم مقرون لهذا المسجد على هذا القبر على هذه القبور ولم تجد مسجدا غيره، لا نأمرك بأن تترك صلاة الجماعة، بل صل ونيتك أن صلاتك خالصة لله وأن صاحب القبر ليس له تأثير في قبول الصلاة ولا في مضاعفتها كما يعتقد ذلك القبوريون. فإن الذين يصلون عند المقابر لهم نية يقولون إن هذا الولي يشفع في قبول صلاتنا هذا الذي قبر في هذا المسجد، أو أنه يشفع في مضاعفتها لتكون عدة صلوات أو تفيد عدة حسنات. لا شك أن هذا من وساوس الشيطان، فلأجل ذلك إذا سلم الإنسان من هذا الاعتقاد فلا بأس، أما إذا وجدت مسجدا غيره فإياك وإيا هذا المسجد.
وهذا يقول: فضيلة الشيخ، أنا أغسل الأموات في بلادي وقد يأتي إلي أهل الميت بعد أيام ويسألوني عن ميتهم بحجة أنهم قد يجتهدون بالدعاء له والصدقة عنه إذا كانت حالته محزنة، فما رأيكم؟ أطال الله بقاءك.
لا بأس بذلك، هذا العمل الذي هو تغسيل الأموات عمل فاضل ولك أجر إذا احتسبت بذلك. وأما ما يظهر على الأموات فلا بأس بالإقبال عن ما تراه حسنا، ومثلا أنك رأيت وجهه مشركا وأنت تغسله، أو رأيت جسده يخرج منه نور يتلألأ، أو رأيت إصبعه مرتفعة للشهادة عند موته بقيت إصبعه مرتفعة نحو السماء عند تشهده فإنك تحدث بذلك. وإذا كان مثلا مسرفا على نفسه كالذي مثلا لا يصلي أو نحو ذلك ورأيت فيه علامة شقاوة كأرأيت وجهه اسود أو جسده احتر ورتبته حرارة أو نحو ذلك وأخبرت بذلك حتى يبتعد عن مثل طريقته فيكون ذلك سببا في أن أهله يدعون لهم أو نحو ذلك فلعل ذلك مما يباح الإخبار به. من الأولى ستر المؤمن إذا كان ظاهره خير أننا نستر ما فيه من العلوم ونرجو للمؤمنين ونخاف للكفار.
نفعنا الله بعلمكم وأثابكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.